أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. الثالث من المحظور من أقسام الصوم، صوم يوم الشك في أنه من شعبة. سفي ما أدري ليش فيه. أو رمضان بنية أنه من رمضان طبعا، وأما بنية أنه من شعبان فلا مانع منه كما مر، ما في شيء جديد يعني. هذا بحث مفصل كان في بدايات كتاب الصوم، نية الصوم واضح جدا أن من لم يتثبت من دخول شهره رمضان لا وجدانا ولا تعبدا، لا هو رأى الهلال ولا قامت بينة لديه، فهو محكوم إما وجدانا أو تعبدا لأنه لا يزال في شعبة. فإذا نوى اليوم من شهر رمضان فقص تشريح كما هو واضح، على أن الروايات مستفيضة في عدم صحة هذا الصوم. فهو لا يكون حينئذ مأمورا به حتى بالأمر الاستحبابي كما لا يخفى. الرابع، صوم وفاء نذر المعصية بأن ينذر الصوم إذا تمكن من الحرام الفلاني. ما أدري وين موجود هذا، على كل حال. أو إذا ترك، يعني يصير صوم شكر يعني على التوفيق للحرام، أو إذا ترك الواجب الفلاني يقصد بذلك الشكر على تيسره. وهذا واضح كما لا يخفى، يعني ما بده بحث هذا. وين وردت فيه بعض النصوص ضمن النصوص العامة؟ وأما إذا كان بقصد الزجر عنه فلا بأس به، يعني نظر صوما للزجر. كيف يعني؟ يعني قال إذا فعلت الشيء الفلاني فلله علي أن أصوم الشيء الحرام، أو إذا تركت الشيء الفلاني، ويقصد بهذا لأنه بيستصعب الصوم هو أن يكون دافعا له لكي لا يترك الواجب، أن يكون دافعا له لكي لا يفعل الحرام، نفسه تغالبه فيجعل جزاء أن يصوم ويأتي به في قالب النذر ليوجبه على نفسه. يقول هذا لا بأس به باعتبار هذا قصده مشروع والزمان يصح فيه الصوم مطلقا باستثناء الأيام الخاصة، والمنذور راجح، المتعلق راجح بلا إشكال ولا ريب، يصبح جزءا من المعونة على ترك الحرام أو الاتيان بالواجب. بس هذا خارج تخصصا عن محل البحث يعني. نعم يلحق بالأول في الحرمة نذر الحرام، نذر الصوم للتوفيق إلى الحرام، نعوذ بالله. نعم يلحق بالأول في الحرمة ما إذا نذر الصوم زجرا عن طاعة صدرت عنه. أو عن معصية تركها، واضحة عكس الثاني. يعني
إذا صلى الصبح
أي نذر أنه إذا استيقظ لصلاة الصبح أن يفعل كذا عقوبة لنفسه لأنه قام بالواجب، أو عقوبة لأنه ترك الحرام. استهدف ما موجود عادة ما بيصير يا أخوان، ولو حذفت هذه من الأساس من الكتب الفقهية أصلا. يعني أولا هي بديهية الإنتاج واضحة ما بدها بحث. ثانيا ما حدا بيعملها. يعني إذا مبسوس في عقله أيضا ما بينفع الفتوى. الخامس صوم الصمت. كيف؟ بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه، يجعله في نيته من قيود صومه. وأما إذا لم يجعله قيدا وإن صمتا فلا بأس به. بل وإن كان في حال النية بانيا على ذلك، إذا لم يجعل الكلام جزءا من المفطرات وتركه قيدا في صومه. صوم الصمت معروف ويتعرض له الفقهاء تبعا لذكر غير واحدة من الروايات له. ويقال هذه كانت عادة اليهود والنصارى، الله العادل. هذا الخامس وما يليه صوم البصر. تارتان أو شو بدنا نعرف شو بده المات، تارتان ينذر الإنسان الصمت صوما ما له علاقة بالصوم عن المفطرات الأخرى. الصمت هو المنذور صوما أو هو المنوي، لا إشكال ولا ريب يا أخوان في أن هذا الأمر في حد نفسه إذا نذره الإنسان وكان متعلق النذر راجحا كما لو كان بصمت تأديب نفسه لأنه يحذر كثيرا في الكلام، أو لأنه يخشى أن يقول شيئا يهدد أمنيته أو أمنية المؤمنين لا يتماسك فينذر ليتماسك، هذا خرج عن محل بحثنا. هذا صوم الصمت بأن يصمت ليس الصوم الاصطلاحي، وشأن الإنسان بس بده يصمت. أما نذر الصمت فانعقاده أو على من عقادية تبع شروط تحقق النذر، فانعقاد النذر إذا نذر الصمت عن تبليغ دين الله مرجوح قد يكون حرام، وإذا نذر الصمت عن الكلام فيما لا يعنيه فهو قطعا راجح، وإذا نذر الصمت عن الغيبة والنميمة و يعني نوع خاص من الكلام واضح أنه ينعقد النذر بلا إشكال ولا ريب. هذا تأكيد على إتيانه بالحرام، على إتيانه بالواجب وتركه للحرام، هذا مش محل الكلام. أيضا تارة أخرى الإنسان في شهر رمضان يصوم صومه الطبيعي، هو يعرف أن الكلام ليس من المفطرات حتى لو كان كلاماً لا طائل تحته، حتى لو كان حراماً مو من المفطرات الفقهية. إسا حبط عمله وهذا بحطاك ها؟ هذه الروايات المنزلة على هذا بمعنى كلي واشربي. جيد، لمن اغتابت كعادتها. المهم أن ينوي الإنسان أن يصوم عن الكلام مع صومه الاصطلاحي من دون أن يدخل صومه عن الكلام في ضمن صومه، بل يقول أنا بدي حافظ على صومي، مثلا ما بدي أثناء الصيام أتكلم فيما لا يعنيني، ما بدي في أثناء الصيام، فيأخذ على نفسه أن يصمت في نهار شهر رمضان. يقول لك أنا إذا تكلمت رح أخطئ، وهذا خلاف أخلاقيات الصائم. ها؟ إما بديهين أحد، وإما بدي أتكلم بما لا يعنيني، وإما فيصاحب ما بين صومه ونية صمته من دون أن يجعل الصوم مرتبطا متقيدا بالصمت أبدا، أو الصمت متقيدا بالصوم. لا، يصاحب في الحال، يقول بدي أخلق روحية خاصة أنا بشهر رمضان. ها؟ مثل هذا الإنسان اللي بيعرف حاله والله بيخطئ، فبيحاول أنه في شهر رمضان ما يلتقي بأحد، يبقى بعيدا، لأنه إذا رآهم خاض معهم. جيد، العطالين البطالين يعني. حينئذ هذا أيضا خارج عن عبارة الماتن، ويظهر من الماتن أنه ما في مشكلة، بالعكس هذا قد يكون راجع أساسا، هذا يؤدب نفسه، يعلم نفسه. جيد، القسم الثالث أن يجعل الصمت جزءا من صومه بأن ينوي الكف عن السكوت باعتباره مفطرا من المفطرات. هذا التشريع بحيث يقيد صومه عن بقية المفطرات بصومه هذا، بحيث إذا تكلم يعتبر حاله مفطر، خلاص هذا بيأكل وبيشرب انتهى أمره، بمعنى أنه لا ينوي الكف عن المفطرات المسطورة في شرع الله إلا بقيد اقترانها بمفطر آخر من عنده. هو الصمت. هنا أدخل في نية الصوم وفي صلب نية الصوم ليس منه بلا إشكال ولا ريب، ولم ينوي الكف عن المفطرات امتثالا لأمر الله فقط، بل جعل كفه عن المفطرات بالإضافة إلى ذلك محيثا بحيث الصمت، بحيث لولا الصمت لما اجتنب المفطرات. هذا هو المراد في المسألة للماتن ولجملة من الفقهاء، واعتبروا أن هذا هو القدر المتيقن المنظور إليه في الروايات، وعندما علق بعض المحققين هنا علق بأنه المتيقن مما دل على بطلان صيام الصمت من الإجماع والأخبار. طيب، نحن صناعيا يا أخوان لابد أن ننظر في الروايات، إذا إجماع في روايات يعني الرواية هي المستند، لأن الإجماع قد يكون ناشئا من النصوص، الإجماع المزعوم، فلابد أن ننظر. وبعد ذي بدء لابد أن أقول شيئا يا أخوان، بالنسبة للنصوص الواردة في مثل هذه الأمور بل في مطلق التشريعات مثل التلبب والتعنت بالحمامة إلى ما هنالك من قضايا، هناك نصوص واجبات ومحرمات ومكروهات ومستحبات في الشريعة، لأن الشريعة تريد ذلك أو تريد تركه والزجر عنه بعنوانه، مثل شرب الخمر مثلا في طرف الحرام، مثل الزنا، أكثر المحرمات وأكثر الواجبات. في بعض الحالات قد لا يكون الإيجاب أو التحريم ناشئا من ملاك ثبوتي أولي في الشيء، بل قد يكون لأجل إبطال عادة من العادات أو تقليد من التقاليد أو مجانبة قوم من الأقوام. يعني قد يكون الدافع اجتماعي، قد يكون الدافع ثقافي، تشبه وعدم التشبه. وإلا طبعا ما بدي أدخل على الموارد، كل مورد بحسبه، وإلا فإن لبس البنطال مثلا الذي صار عادة وكان في وقت من الأوقات يحرمه جل الفقهاء من باب التشبه مثلا كما يقال. طبعا ما بتكلم بالشعائر الدينية والشعارات الدينية، هذيك إلى مجالها كمان، وإلا لولا أن المسيحي اتخذ الصليب شعارا دينيا خير إن شاء الله. شو الصليب عدو الله؟ يعني الصليب كان يعمله الناس من قبل المسيحية ويصلبون عليه، فكسر الصليب من أي باب وإلى ما هنالك. وهذا البحث ما بمط يا أخوان ويتسع للمجسمات وغيرها، يحتاج إلى بحث. هذه محرمات أولية في الشريعة أو لأنه في عباد أصنام صارت محرمة، إذا بطلت عبادة الأصنام وصارت من السخف عند البشرية، ها؟ صارت عبادة الأصنام من نوع آخر، ها؟ هل تبقى هذه التحريمات المغلظة وإلى ما هنالك؟ وهذا أيضا بينجر فينا، أنا ما بتفوت على هالأبحاث، بينجر فينا إلى الإيجابات أو التحريمات، عادة التحريمات التي تنصب على عناوين باعتبارها صغريات لكبريات. أحسنت، فإذا خرجت من تحت هذه الكبريات بس هي بعنوانها ورد فيها التحريم بحسب مناسبات الحكم الموضوع، هل نذهب إلى أنها محرمة بعنوانها أو محرمة لأنها منضوية تحت تلك الكبرى؟ كل موضوع خلي يكون له حيثياته، ما في الإنسان يتسرع ويبني على كل هذه الأمور بناء واحدا. صوم الصمت يا أخوان وصوم الوصال من المحتمل جدا أن يكون النهي الوارد عنهما من باب التشبه بأولئك القوم الذين اتخذوهما دينا لهم. فإذا وجدنا ما يعزز هذا المعنى أو لا أقل احتملنا احتمال عقلاء قوي، فإن معه لا يمكننا حينئذ أن نستمسك بإطلاق الروايات ولو كانت في الظاهر الأول مطلقة. هي النكتة مهمة ككبرى، سوى الأهم منها والالتفات إليها ككبرى تطبيقاتها في الموارد. تاريخيا ما في شك أنه في صوم صمت عند اليهود وعند جملة من النصارى، وأيضا صوم الوصال موجود عندهم من نوع خاص طبعا، مش صومنا هذا اللي نجتنب فيه كل هذه المفطرات. مثلا محمد بن علي بن الحسين، الباب الخامس من أبواب الصوم المحرم والمكروه، أواخر كتاب الصوم. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال ولا صمت يوما يوما لازم ولا صمت يوما إلى الليل. يعني النبي مثلا قد يقال استبدل واحد يشوف صبي الحديث أنا ما تسنى لي. وبإسناده عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام في حديث طويل قال وصوم الصمت حرام. طيب إذا بتلاحظوا مثل هذه وصوم الصمت حرام إذا بدنا نأخذها كلفظ صوم الصمت مش صومنا هذا إذا دخلنا عليه الصمت أو قيدنا النية بالصمت أو إلى ما ظهور الأول لللفظ أن يصوم الإنسان صوم صمته إنه الإنسان يعني يسكت عن الكلام حرام شيء ما في شك أنه ليس كذلك. فظاهر إشارة إلى مصطلح متعارف يعني إلى واقع متعارف اسمه صوم الصمت مهم نعرف شو هو. الرواية الثالثة أيضا ضعيفة السند في وصية النبي لعلي عليه السلام قال ولا صمت يوما إلى الليل إلى أن قال وصوم الصمت حرام.
خصوصا كلها تجي
وضاف
وصام صام
أي صحيح معك حق. معاني الأخبار قال رسول الله صلى الله عليه وآله الرواية الرابعة ليس في أمتي رهبانية ولا سياحة ولا زم يعني السكوت
زم
الفم أي زم الفم صحيح. طب هاو الروايات وهل شو بتفهموا منها الروايات؟ الأقرب أنها ناظرة إلى مصداق متعارف في تلك الأزمنة وإلا الإنسان يأخذ على نفسه ما يتكلم من الصبح لليل لأمر راجح حرام الله عليكم في حدا بالدنيا بيفتي بهذا. أنا أستقرب أن مثل هذه الأمور حتى اللي فرضوا الفقهاء أن يجعله قيدا في صومه كمان أنا فرض نادر إنسان متشرع بيعرف أنه ما له علاقة بالصوم الشرعي يجعله قيدا عادة إذا ولابد يجعله مصاحب ومصاحب لنية راجحة لأن من بيصمت إلا إذا عنده هدف من الصمت إما إخفاء أمر أو تأديب نفسه أو اجتنابه وقوع في مزلق. نعم أنا أمين إذا ثبت أن واقعا هذا كان من عادات اليهود وشعاراتهم وشعائرهم أنه يكون ناظر لذلك أنه هذا مش صوم من الدين. اليهود اتخذوه دينا بعض النصارى اتخذوه دينا. شفت عين السيد المرعش النجف في تعليقاته يجزم أن هذا كان عهدة اليهود والنصارى. أنا ما تسنى لي يا إخوان وأبحث إذا بده بحث تاريخ قصة الحضارة والكتب حتى نرى لعله كان كذلك وأن الإسلام جاء أراد لأمته أن تجانب عادات غيرها مش لأجلها المفردة بس لأجل بناء الشخصية الإيمانية الإسلامية المستقلة في هذا المجال. جاي وكذلك قال آياتك لا هي نظرت واضح شو نظرت نظرت للرحمن صوم عن الكلام صوم عن الكلام حتى ما توقف شو بدها تبرر شو احنا جاي حامل ومش مزوج شو بدها تبرر مين بالدنيا كلها بيقبل تبرير شو بدي بهذه الأشغال في المعنى ليش مهم بيجي بعقله يعني هالمعجزة الاستثنائية حتى أهل الإيمان. فأحسن شيء هي لا تتكلم هي ورطة منا قليل فإن لم تطل. لذلك ما ذكره المحققون هنا مبني على تضييق الدائرة والأخذ بالطريق المتيقن لا أكثر ولا أقل باعتبار الروايات غير قابلة للتصديق على إطلاقها ولم يقل بها أحد انه اطلق انه الانسان ينوي صمت من الفجر للغروب حرام، حتى لو نوى قربة الى الله بنية تأديب النفس ليش بده يكون حرام؟ على كل حال، فبس انه هذا هو المراد من هالروايات لا احد يستطيع ان يقول هذا هو المراد ابدا. وبالمناسبة أنا رجعت الجواهر، وبين الجواهر حدا بنى على أن الروايات يراد منها هذا، بنى أنه القرين المتيقن من الإجماعات والروايات. أنا أقول قد تكون الروايات ناظرة لشيء آخر تماما أساسا، هذا القبيل الشعار وليس القبيل، يعني مجانبة الأمم فيما اتخذته لنفسها دينا حتى لا تكون عاداتنا عاداتي. حينئذ صومهم هم، بدنا نروح نشوف شو كان حتى نتجنبه. وما دام إذا غيروا شرعهم يبقى لا يبقى شعاري يدور مدارة شعاري، فلا يكون هذا أصلا على هالتقدير، وأنا أميل إليه طبعا جدا على هالتقدير، لن يكون هذا من الصوم المحظور بالعناوين الأولية.
إيه؟
مع الصوم؟
لا حتى من دون صوم في أي يوم خاص
مثلاً. إيه قلت وين؟
بمعنى أن يكون هذا الأمر يتطرد به إلى الله كأنه هذا
مستقلاً.
يعني
لا مستقلا، واضح أنه لن يكون كذلك.
لن يكون
تشريع، كيف تشريع؟ أفرض هو مجتهد واصطلها من الروايات استحباب السكوت قاعدة
بحدود معينة من الصباح إلى المساء ما كانت الرواية عم تحكي.
خير إن شاء الله، هو اتخذ لنفسه من الصباح إلى المساء، ما نسبه إلى الشارع ما نسبه إلى الشارع لا ما إذا سبه للشارع قصد التشريع حرام على كل حال بلا إشكال.
في عنا مفردتين لقصد التشريع، واحدة اللي ذكروا الفقهاء هي فضلة مطلقة، وفي مفردتين اللي هي
قصد التشريع مطلقا حرام. وين ما بدك كل شيء مش ليس من الشرع لم يثبت عندي أنه من الشرع نسبته جزما إلى الشرع حرام. طب الله أذن لكم أم على الله تفترون؟
ممكن الرواية تكون ناظرة لهذا معنا؟
بعيد والله، أنا مش شايفه هيك، شو بعرف يعني. ما فيش إسا هني كلهم ها روايتين ثلاثة وضعاف يعني. السادس صوم الوصال، وهو صوم يوم وليلة إلى السحر. صوم يوم وليلة إلى السحر، يعني ما يأكل عند الغروب بس يكتفي بالسحور، بأن ينوي هكذا. ها وإلا واحد ميت أبوه عند الغروب فعزفت نفسه عن الطعام، ها صوم الوصال وهو صوم يوم وليلة إلى السحر، أو صوم يومين شو أو هذا أو ذاك، أو صوم يومين بلا إفطار في البين. قال له أكثر هذا صار بلا إفطار، يعني حتى وقت السحر ما بيأكل شيء، لا يفطر لليوم السابق ولا يتسحر لليوم اللاحق. وأما لو أخر الإفطار إلى السحر أو إلى الليلة الثانية على تقدير التعريف الثاني، مع عدم قصد جعل تركه جزءا من الصوم، فلا بأس به، وإن كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقا لإحتمال أن يكون هذا من الواجبات في شريعتنا أن الإنسان لازم يأكل قبل السحر. الكلام في هذا كالكلام في سابقه يا أخوان. الفقهاء لما حكوا بهذا حكوا بالقدر المتيقن. سؤال: بالعنوان الأولي والقواعد الأولية لا إشكال ولا ريب إنه الأكل مش واجب على الإنسان بذاته، يجب حفاظا على النفس، أكثر من هذا لا يجب. دليل على وجوب الإفطار عند الغروب أو عند انتهاء النهار وقت الصوم كمان ما في، فإن الأدلة التي دلت على لزوم إتمام الصوم إلى الليل، لكن ما دلت على وجوب الأكل في الليل. انتهى الصوم بس ما بدي أكل، خير إن شاء الله، انتهى الصوم ما بدي أشرب لداعي آخر. السؤال المهم الذي يطرح نفسه: هل يوجد في الشريعة ما يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يأكل قبل أن يتلبس بعنوان الصحة، أو يجب عليه أن يأكل قبل أن يتلبس بصوم اليوم اللاحق؟ ثم إن وجد شيء من هذا، هذا خاص بشهر رمضان والله بيشمل الأيام المستحبة اللي بصومها الواحد، واحد عم بيأدب نفسه بدورة تربوية معينة ما بده يأكل لا يومين ولا يشرب مثلا، ما ربطها بالصوم، في الأدلة بتشمل هكذا شيء أساساً؟ الفقهاء نفس المشكلة السابقة يا أخوان راحوا للقرن المتيقن هنا، وهو الذي جعل إمساكه بعد الغروب جزءا من نيته للصوم أو قيدا. هذا واضح أنه ليس من الشرع في شيء، من باب التشريع راح يكون باطل، بس باطل هذا القصد. بس ليش بده يبطل الصوم من أساسه؟ ليش بده يبطل الصوم؟ على أي أساس؟ أنا قصدت الشيء المطلوب مني شرعا إلى الغروب وقصدت زيادة عليه، ليش ما بده يكون الصوم الشرعي يقربني إلى الله؟ إلا إذا أخذ ذا قيدا في هذا الأول، وهذا ما بنى عليه الفقهاء، وإلا في غير هالصورة ليش بده يكون باطل؟ لذلك صاحب المدارك لما استشكل هنا استشكل على هذه الصورة، وهو أن من قصد الزيادة على ما هو مطلوب منه شرعا لا يضر بتقربه بما هو مطلوب منه، فلماذا يكون الصوم باطلا؟ أيوة أجيب بالتقييد، هو هذا اللي عم نحكي عنه. طيب تعالوا للروايات يا أخوان، الروايات الرواية الأولى من الباب الرابع: لا وصال في صيام. طب أما ما هو الوصال؟ ما فهم. طبعا بعضهم قال يمكن المقصود النهي عن صوم الوصال بين شعبان ورمضان، إنه النبي كان يصومه وينهاهم مثلا، هذا اللي صايم شعبان، أما اللي مش صايم شعبان وإجا صام آخر يومين أو ثلاثة أيام كما ورد في بعض الروايات ربما. طيب الرواية الثانية هذه صحيحة بإسناده الفقيه عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا وصال في صيام ولا صمت يوما إلى الليل. طيب ماشي، وصية النبي عليه لا وصال في صيام إلى أن قال وصوم الوصال حرام، ماشي. قال الصدوق: ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الوصال وكان يواصل، فقيل له في ذلك إنه كيف أنت تواصل وبتنهى الناس؟ قال: إني لست كأحدكم، إني أظل عند ربي فيطعمني ويسقيني. يعني هذا مش حكمكم، ها؟
فيش وصال كمان، أظل عند ربي فيطعمني،
فيش وصال. إيه فيش وصال، في الظاهر يوجد وصال يعني. لا، ما هو يطعمني ويسقيني يعني يمنع عني الجوع والعطش. ماشي. قال قال الصادق عليه السلام. طيب هذا شو بدل يا إخوان؟ إني أظل عند ربي فيطعمني واسقيني، ظاهرة في النهي عن مطلق الوصال، مش هيك؟ مش جعله جزءا وقيدا في نية صومه في النهار بحيث لولا أنه يمسك في الليل لما صام في النهار. ما تجي بتهم حدا إلا بأذان فقاع. جيد. قال الصادق عليه السلام: الوصال الذي نهي عنه هو أن يجعل الرجل عشاءه سحوره. هم تعريف عرفوا الإمام الصادق، فصار الوصال هو أن يجعل الرجل عشاءه سحوره، يعني ما بيصوم إلا اليوم الثاني بدون أكل وشرب. إيه؟ عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: وصوم الوصال حرام. طيب هذا كان لازم يتقدم مع رفقاته. محمد بن يعقوب عن أدم من أصحابي عن أحمد محمد عن الحسن بن محبوب عن الحلبي عن أبي عبد الله والسند صحيح، قال: الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره. هذه رواية صحيحة بعد، هونيك مرسلة وبالكافي. ماشي. الرواية اللي بعدها الثامنة ضعيف السنة، فيها إشكال في السنة. الحسن بن المختار أنا ما إله توثيق. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما الوصال في الصيام أو في صيام؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا وصال في صيام، ولا صمت يوما إلى الليل، ولا عتق قبل منك. طيب يا أخي سألوك ما الوصال في الصيام؟ سلام الله عليك يا سيدي ومولاي. الجواب ما منطبق على السؤال. لا وصال في صيام. الوصال ما هو؟ الرواية التاسعة: علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري، رواية صحيحة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ويفطر في السحر. ايه اجابه بشيء ناقص بس بحسب الظاهر بده يعرف اذا محل خلاف، يمكن بوقتها ما كان محل خلاف. قد سبق حديث محمد بن سليمان يقول العاشره عن ابيه عن ابي عبد الله انه ساله عن صوم شعبان ورمضان ولا يفصل بينهما، قال: اذا افطر من الليل فهو فصل. قال: وإنما قال رسول الله لا وصال في صيام صلى الله عليه وآله، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار. تغيرت. وقد يستحب للعبد أن لا يدع السحور. الرواية 11 نفس التعابير: لا قران بين صومين، يعني أن يلتقي الصومان مع بعضهما. هذه الرواية البعض بيستند لنا رواية محمد بن سليمان كما رأيت وترون إذا رجعت الكتب. رواية الثانية عشر: محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب حريز عن زرارة، وسند الشيخ ابن إدريس إلى كتاب حريز سند معتبر، يعني أسانيده إلى الشيخ الطوسي ومن الشيخ الطوسي إلى حريز. عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: ولا قران بين صومين. قران بين صومين، شو المقصود قران بين صومين؟ يعني أن لا يفطر بينهما. فصار صوم الوصال يصدق على من لم يأكل إلى السحر، ويصدق على من لم يأكل مطلقا. ولذلك تعدد الفقهاء بالتعريف بينهما كما لا يخفى. طيب، ظاهر الروايات يا إخوان إنه مش الحديث عن اللي جعل الصوم جعل عدم الأكل جزءا من نيته، نفس الحالة هذه حتى لو ما قصد القربة بها، نفس هذه الحالة مرفوضة، حفاظا مثلا على رشاقة الإنسان، حفاظا على وضع الإنسان الجسدي والنفسي، أنه عليه أن يأكل شيئا أو يشرب شيئا بين اليومين أو قبل حلول وقت الصحة. فما حدا أفتى على الإطلاق، لكن إنصافا إنصافا يا إخوان، مدام في روايات صحيحة واضحة وفسرت أحد التفسيرين فلا إشكال ولا ريب، إذا لم نفتي بها من باب عدم الوضوح لا أقل احتياط الوجوب في محله إنصافا. لكن هذا خارج عن كلام الفقهاء أصلا لما حكوا صوم الوصال بمعنى جعله جزءا من النية، كما لا يخفى. فالاحتياط اللي ذكره الماتن في آخر المسألة أو السادس احتياط نحن نترقى فيه من الاحتياط الاستحبابي إلى الاحتياط الوجوب. السابع وما بعده تأتي إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.